اشتريت زيتا، فلما استوثقت منه تم البيع بيني وبينه بالكلام، جاءني أحد فأراد أن يشتريه مني، فكدت أن أبيعه له، فإذا أحد يضربني على كتف فالتفت، فإذا زيد بن ثابت، فقال لي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل الشيء قبل أن يحوزه. أنت ما حزته، صحيح أنت اشتريته لكن لم تحوزه، حتى تحوزه ثم بعد ذلك لك أن تبيعه، حتى تأخذه، حتى تستلمه. وهذا الذي قلنا قبل قليل، وهذا الحديث حديث حسن إن شاء الله تعالى. وأبو حاتم البستي قلنا هو ابن حبان صاحب التقاسيم والأنواع رحمه الله تبارك وتعالى. والقصد أنه لا يجوز أن يبيع شيئا حتى يحوزه، حتى يأخذه، حتى يستلمه. وهذا نص المالكي على أنه في الأطعمة، وذهب البعض إلى أن هذا عام في كل شيء إلا ما لا يمكن نقله كالأراضي مثلا، العقار والبيوت، هذه أشياء لا يمكن نقلها. أما الأشياء التي يمكن نقلها فالأصل أنها تنقل إلى تحوزها ثم بعد ذلك لك أن تبيعها. نعم.
وعنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك. وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا.
نعم. هذا الحديث حديث ابن عمر أنه كان يبيع بالدراهم ويشتري بالدنانير، يستلم بالدنانير ويبيع بالدنانير ويستلم بالدراهم، يعني اتفق معه على دنانير ثم استلم منه دراهم، أو باع بدراهم ثم استلم منه، يبيع بالدينار ويستلم بالدولار مثلا، وهكذا. فهذا الحديث حقيقة يعني مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، وتفرد به سماك بن حرب. والسماك بن حرب في حفظه شيء، بل ضعيف في الحفظ، خاصة إذا روى عن عكرمة أو تفرد. وهنا قد خالف داود بن أبي هند، روى عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا كل من رواه عن ابن عمر كسالم ونافع وسعيد المسيب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا من فعل ابن عمر دون أنه عرض على النبي وسأل النبي وقال له النبي، فهذا كله لا يثبت. وهذا وهم به سماك بن حرب رحمه الله تبارك وتعالى، فلا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أصل المسألة وهو أن يشتري الإنسان بالدنانير مثلا، يبيع بالدولار أو يشتري بالدينار ويبيع بالجنيه، أو يشتري بالدينار ويبيع بالريال، كل هذا إن شاء الله تعالى لا بأس به، إذا كان المهم لا يفرق سعر الصرف في نفس اليوم الذي يبيع فيه. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم، وهذا يدخل فيه مسألة الآن تكثر بين الناس، خاصة في بعض الدول التي تصير فيها نكسات، يعني مثل في سوريا صلى الله تبارك أن يرفع عنهم، أو في اليمن صلى الله كذلك أن يرفع عنهم، مصر يعني أقل بقليل، وهو العملة تنزل بالأرض تماما، يعني الليرة السورية مثلا واحد يطلب شخصا 100,000 ليرة، 100,000 ليرة قبل الحرب غير 100,000 ليرة الآن. وكذلك الأمر بالنسبة للريال اليمني، كذلك الأمر بالنسبة للجنيه المصري، يعني أيضا نزل نزولا يعني شديدا، لكن ليس مثل الليرة وها سقطت سقوطا ذريعا مثل الدينار العراقي مثلا أو كذا. فالشاهد من هذا أن هذه الـ تكون بين الناس يعني اقترض يرجع إلى سعر العملة يوم اقترض منه، وهذا يرجع إلى سعرها من الذهب كم كانت تعادل من ذلك. الذهب سعره ثابت تقريبا، يزيد ينقص شيئا قليلا لأنه عملة عالمية فلا تتأثر بمثل هذه الأشياء. فينظر إلى سعره مقابل الذهب في ذلك الوقت قبل 10 سنوات أو أقل أو أكثر، ثم يسدد له على هذا الأساس، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ. وعن أنس بن مالك قال نهى رسول، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه أبو داود والنسائي هذا لفظه والترمذي وصححه.
نعم.
وعن
أكمل. نعم.
وعن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري.
نعم. هذه الأحاديث فيها بعض أنواع البيوع التي كانوا يتعاطونها في ذلك الزمان، وما زال الناس يتعاطون بعض هذه البيوع، يعني المحاقلة والمزابنة والمخابرة. المزابنة هي أن يبيع التمر على رؤوس النخيل يعني مخروصا مقابل تمر مكيل في الأرض، وهنا الذي على رؤوس النخيل يعني يقدر تقديرا، لا نعرف كم وزنه كم كيلة، لكن الذي في الأرض معلوم. فهنا في جهالة بين النوعين، وسيأتينا إن شاء الله في أبواب الربا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء. فلا بد يكون مثلا بمثل، يعني صاع بصاع، نصف صاع بنصف صاع، خمسة آصع بخمسة آصع، وهكذا. فلما يكون هذا على رؤوس النخل وهذا في الأرض، اللي في الأرض نستطيع أن نعرف كم، لكن الذي على رؤوس النخل ما نستطيع أن نعرف تقديري. فهذا بيع المزابنة، وهو أن يبيع مقدرا بمكيل، يعني شيء متيقن بشيء غير متيقن ويكون نفس الصنف. فهنا لا يجوز، لا يجوز حتى نعرف إنه بوزن. إذ ما الحل؟ ننزل اللي على الشجرة، ثم بعد ذلك يكون صاع بصاع وصاعين بصاعين وحسب هذا. المحاقلة نفس الشيء بس في الحقول ليس في النخيل، وإنما في الحقول مع السنابل وكذا، هذا في سنبله وهذا خارج السنبل، كذلك الذي في سنبله ما نعرف أيضا كم هو قدره وكذا، حتى أيضا نخرجه من سنابله ثم أيضا نبيع صاعا بصاع. والمزارعة تقريبا نفس المحاقلة أو المخابرة، كلها هذه بنفس تدور في نفس الفلك، وهو أن يبيع معلوم الوزن أو معلوم الكيل بغير معلوم الوزن والكيل، فهذا لا يجوز لأن فيه غرر، فيه غرر. نعم. وعن الثنية إلا أن تعلم، الثنية هي كذلك هو الاستثناء، الثنية الاستثناء، فيقول له لك هذه النخيل ما عدا 10. شنو ما عدا 10؟ حدد 10، لأن قد يختلفان بعد ذلك. هذا يقول لا 10 هذه، يقول لا أنت قلت 10 هذه، ليش ما تأخذ هذه وهذه، هذه أفضل هذه كذا. فالاستثناء حتى يعلم، يعني يبين ما الذي استثناه منها. وكذا حديث نهى عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. المخاضرة والمحاقلة كلها كما قلنا هذه اللي هي عدم التساوي بين الصنفين. أما الملامسة والمنابذة، فالملامسة والمنابذة هي قريبا بيع الحصى اللي ذكرناها قبل قليل، الملامسة والمنابذة قريبا بيع الحصى، فيها غرر أيضا وقمار. فيقول له هو دخل المعرض قال له أي ثوب تلمسه لك ب10 دنانير، أي ثوب تلمسه لك به 10 دنانير. أو المنابذة اللي أرميه عليك نبذ رمى، نبذ بمعنى رمى، أي ثوب أرميه عليك فعليك ب20 دينار. قد أرمي عليك ثوبا ب100 دينار وتأخذه ب20، قد أرمي عليك ثوبا ب1 دينار وتأخذه ب20، فهي قمار، قمار. فلذلك بيع الملامسة والمنابذة والحصى كلها داخلة في يعني نوع واحد منه، نوع الغرر والقمار. فالإنسان لا يدري غالب أو مغلوب، كاسب أو مكسوب، فهنا لا يوجد مثل هذا. يأتينا العراية. طيب دام الشيخ سأل عنها العراية، العراية مستثنى، العراية مستثنى من بيع المزابنة، وهي أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكيل، أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكيل، لأن الناس يريدون الرطب ولا يستطيع أن ينزل الرطب، لأن الرطب يظل على إذا أنزلته فسد، فيظل على النخلة، فهذا يشتري المخروص الذي هو على رؤوس النخيل بمكيل، لأنه لا يملك أن يشتريه، لا يملك أن يشتريه. فهنا هذه مستثنى، العراية باب مستثنى من المزابنة، ويشترط فيه أن لا يزيد على 5 أوسق أو أن لا يصل إلى 5 أوسق، في خلاف هل هو أذن بخمسة أوسق بما أو بما هو أقل من 5 أوسق، بشرط أن يكون محتاجا إليه ولا يستطيع أن يشتريه، لا يملك مال ليشتري هذا، فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة من البيع. نعم.
وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. هذه الأحاديث فيها لا يبيع، لا تلقوا الركبان أو لا تلقوا الركبان، روايتان. تلقي الركبان فيه ضرر على الركبان وفيه ضرر على أهل السوق، لأن الركبان هم أهل البادية، وعادة أهل البادية أنهم يأتون يبيعون في الحاضرة ويشترون من الحاضرة حاجتهم. فمثلا يبيع أهل البادية مثلا الغنم، أو يبيعون الإبل، ويبيعون مثلا الإقط، ويبيعون مثلا الصوف والوبر وغير ذلك، ويشترون التمر والقمح والشعير وما يحتاجون إليه من الحاضرة، وهكذا يعيش الناس، ينفع بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، يعني بعض الناس يعرف الوقت الذي يأتي فيه أهل البادية للبيع والشراء فيستقبلهم قبل أن يصلوا إلى السوق، يستقبلوا على الحدود مثلا، ولا في دخول المدينة ولا كذا، يأتي يقولها تبيع، وهذا الذي جاءنا ما يعرف سعر السوق، ما يعرف سعر السوق، فيشتري منه بأقل من سعر السوق، فيضره، يضر صاحب البادية، لأنه اشترى منه بأقل، وصاحب البادية ما يعرف الأسعار. وفي الوقت ذاته هذا الذي اشترى سيأتي إلى السوق سيبيع بسعر الناس الذي يبيعون به، فأضر بالناس، لأن الناس يستفيدون من أهل البادية، لأنهم ينعشون السوق، خاصة كثرة البضاعة ينقص السعر. فالنبي قال: لا تلقوا الركبان، خلي يدخل السوق، انتظر حتى يدخل السوق ويعرض بضاعته، والناس تسوق، والسعر هو يستفيد أنه باع بسعر جيد، والناس تستفيد أيضا اشتروا بسعر جيد. فلذا نهى النبي عن تلقي الركبان، قال: ولا يبيع حاضر لباد، معناها لا يبيع، يعني ما يجوز البيع بين الحاضرة والبادية، لا يجوز، لكن لا يقول ابن عباس لا يكون له سمسارا، دعه هو يبيع ويشتري، لأن إذا كان له سمسارا هذا ما يعرف شيء مسكين، فأيضا ممكن أن يغش أو أن يستغله أو كذا، قال: لا، دعه هو يبيع، خليه يدخل السوق ويبيع صاحب البادية حتى يستفيد هو ويستفيد منه الناس. وحديث أبي هريرة: لا تلقوا الجلب، نفس الشيء، الجلب هم الركبان الذين يأتون من خارج المدينة، يقول: فمن تلقاه فاشترى منه ثم أتى سيد السوق فهو بالخيار. يقول: لو تلقاه أيضا واشترى منه ثم دخل السوق، وإذا الأسعار أحسن من السعر الذي اشتراه منه، له أن ينقض البيع ويقول لا أنت غشيتني، اشتريت مني قبل أن آتي للسوق وأعرف الأسعار. مثلا البعير، جاء هذا قال أشتري منك البعير ب300 دينار، هذا 300 دينار سعر مناسب جدا له، زين، لأن الناس مثلا يأتون يشترون منه وهو في باديته يشترون ب200 150، هذا بيشترونه ب300 ممتاز، لكن هو ما يدري انه بالسوق ينباع ب400 مثلا، فهذا اشترى منه بسعر جيد بالنسبه له، لكن لما وصل السوق واذا الابل التي في سن ناقته او سن بعيره يباع ب400، فله ان يفسد البيع، يقول لا انت غشيتني، انت لقيتني قبل ان اصل السوق قبل ان اعرف، له ان يفسد البيع، له بالخيار، ان شاء امضى البيع وان شاء رد البيع ويبيع بالسوق مره ثانية. وحديث أبي هريرة الثالث، وفيه النبي نهى أن يبيع حاضر البدر، واضحة، لا تناجشوا. النجش هو أن يرفع من سعر السلعة من لا يريد شراءها فقط ليغرر بالناس، ليغرر بالناس. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، المقصود لا يبيع على بيعه إذا تم البيع. معروف أن البيع، المشكلة كل شيء أقول لكم سيأتي إن شاء الله سيأتي، أن البيع فيه خيار، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار التدليس وخيار الخلف في الثمن والخلف في الصفة، المهم في خيارات في البيع، منها خيار المجلس، منها خيار المجلس، ومعنى خيار المجلس لو تم البيع بيني وبينك ثم بعد ذلك قلت أنت غيرت رأيي، لك ذلك وترجع لك فلوسك ويرجع لي المبيع الذي بعته. طبعا نحن ما زلنا في مجلس البيع، فيسمونه خيار المجلس، خيار المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، يعني في خيار المجلس، يعني أنا الآن تم البيع بيني وبين الشيخ، ما اسمك؟ عبد الباقي باسط، نعم عبد الباسط، الآن قلت له تبيعني قلمك مثلا، قال أبيعك القلم بكم؟ قال لي ب10 دنانير، قلت تم، أعطيته 10 دنانير، أعطاني القلم، ما زال أن عنده هو خيار المجلس وأنا عندي أيضا خيار المجلس. عبد العزيز شاف البيعة فراح لعبد الباسط قال أنا أشتريه منك ب11 دينار، فماذا فعل عبد العزيز؟ باع على بيعي، البيع الذي ما غشيت أنا، إذا كان في غش موضوع آخر، إذا أنا قلت له مثلا قلمك هذا لا يسوى إلا 10 وقلمه يسوى 30، وعبد العزيز أراد النصح له قال أبطل بيعك، ترى غشك، ترى قلمك هذا يسوى 30، أنا أشتري منك ب30، يسوى 30 يسوى 35 مثلا، فهنا نصح، هنا نصح له. أما إذا كان لا فقط يريد أن يأخذ القلم له فقال تبيعني أنا أشتري منك ب11 دينارا مثلا، هنا هذا باع على بيعي لا يجوز، أو العكس، أو جاءني أنا وقال لي أنا أبيعك نفس القلم 9 دنانير، أيضا لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه أفسد البيع الذي بيننا، ولم يكن فيه غش ولم يكن فيه إلا إنه عنده طمع فقط، يريد أن يكون البيع له، فهذا محرم لا يجوز، هذا البيع على بيع أخيه. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، كذلك الخطبة على الخطبة، قال أهل العلم هذا إذا تم الاتفاق، يعني أعطوه، يعني رجل تقدم إلى امرأة فقال لها أهله وافقنا، ثم فقط بقي تحديد موعد الزواج، قال إذا متى نعقد العقد؟ قال نعقد بعد شهر أو نعقد بعد أسبوع، حسب المهم اتفقوا على المبدأ من حيث أنه يأخذ فلانة، فهذا سمع ذهب وخطب لا يجوز لأن تم الاتفاق. أما إذا لم يتم الاتفاق، يعني رجل تقدم لامرأة وهذا سمع أنه تقدم لها، راح هو وتقدم أيضا، لأن إلى الآن ما أعطوا كلمة، قالوا اصبر نسأل، أعطينا شهرا لنسأل عنك أو 10 أيام حسب الاتفاق اللي بينه، قال أعطينا فرصة نسأل عنك، هذا له أن يتقدم هنا، وإن كان لا ينبغي حتى لا يوقع في قلب أخيه شيء، لكن المهم لو خطب ما يضر، ما يضر. لماذا؟ لأنه لم يعطوه بعد، لكن إذا تم الاتفاق هنا لا يجوز له أن يتقدم. أو أهل البنت مثلا تقدم لهم شخص قالوا أعطينا فرصة نسأل عنك، تقدم لهم آخر لا بأس يسألون عنه بعد، تقدم ثالث حياك الله تعال وشوفونا ما في مانع، حتى يختاروا هذا أو هذا أو هذا، لا مانع من ذلك أبدا. وهذه ليست خطبة على خطبة، الخطبة على الخطبة هو بعد الاتفاق. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بنت قيس وقالت له تقدم لي معاوية وتقدم لي أبو الجهم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل والثاني مخطئ لماذا تقدمت وتقدم، لا، النبي خطب لها ثالثا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له تقدم لي أبو الجهم وتقدم لي معاوية، قال أما أبو الجهم فلا ينزل عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، خذي أسامة. عرض عليها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها خطبت لكن لم تتم الخطبة بعد. فالقصد أن الخطبة على الخطبة، المقصود أنه إذا اتفقوا هنا لا يجوز لأحد أن يتدخل بينهم. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها، سماها أختا وهي اللي حنا نسميها الضرة وهي الزوجة الثانية، زين، قال لا تطلب طلاق أختها لتكفى ما في إنائها، يعني يكون الزوج لها وحدها، وهذا لا يجوز أيضا، لا تطلب طلاق أختها ولا تطلب طلاق نفسها. أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس تمترح رائحة الجنة، فلا يجوز أن تطلب طلاق نفسها ولا طلاق أختها، والله المستعان. نعم،
أحسن الله عليكم شيخ. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه،
على سوم،
لا يسم المسلم على سوم المسلم.
نعم، كذلك السوم على السوم لا يجوز إذا اتفقا كذلك، هذا إذا تم التأم. أما إذا كانت البضاعة معروضة كل يعرض سعره ما في بس، أما إذا اتفق على قول لم يتم البيع بعد لا يجوز لك أن تتدخل إلا إذا كنت ناصحا له، أما فقط أنت طامع في البضاعة لا يجوز ذلك. نعم.
وعن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وفي قوله نظر، فإنه من رواية يحيى بن عبد الله ولم يخرجاه في الصحيح شيء، ولم يخرجاه في الصحيح شيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد، وقد روي من وجه آخر منقطع. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة عن الحكم عن سعيد بن أبي عروبة عن الحكم عنه، ورجاله مخرج لهم في الصحيحين، ولكن سعيدا لم يسمع من الحكم شيئا قاله غير واحد من الأئمة. وقد روي عن زيد بن أبي أنسية وشعبة عن الحكم، والله أعلم.
نعم، في هذين الحديثين هو التفريق بين الولد وأمه والأخ وأخيه أو الأخ وأخته اللي هم العبيد، مقصود العبيد بيع العبيد الإماء والعبيد. وقصة الحديث الأول أن أبا أيوب الأنصاري وجد امرأة تبكي فقال ما لها تبكي، قالوا فرقوا بينها وبين ولدها، فأمر بالولد فأخذه وأعاده إليها. ثم ذكر هذا الحديث يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، لكن الحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت. ومن حسنه من أهل العلم إنما حسنه بمجموع طرقه، وإلا كل طرقه لا تخلو من علة. وكذا الحديث الذي بعده حديث علي رضي الله عنه كذلك ضعيف لا يثبت، فيه انقطاع أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يبيع غلامين فباعهما وفرق بينهما، فأمره النبي أن يرتجعهما ويبيعهما معا، يعني لرجل واحد لا يفرق بينهما. لكن أيضا الأصل أن لا يفرق بين الولد وأمه، هذا هو الأصل، لكن كحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن أنس بن مالك قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو مال، في دم ولا مال. رواه أحمد، وهذا لفظه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وصححه أبو حاتم البستي.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة قالوا يا رسول الله يعني الأسعار غلط، فسعر، مر الناس أن يسعروا يضعوا أسعارا يعني لا يزيد التجار الأسعار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر القابض الباسط سبحانه وتعالى الرزاق، إني لا أرجو أن ألقى الله يوم القيامة ليس لأحد منكم يطلبني شيئا. هنا هذا الحديث صحيح إن شاء الله تعالى، وقوله إن الله هو المسعر أي إن النبي رفض أن يسعر وأعطى الأمر للتجار على أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الناس، فلا يظلم التجار حتى يعني لهم أن ينتفعوا التجار ولا يظلم الناس. وإذاك الحديث الذي بعده يأتينا أنه نهى عن الاحتكار النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن التاجر يرفع السعر فهذا حقه حسب ما يشتري وعنده عمال وعنده إيجار محل وعنده يعني مخزن لوضع المبيعات وغير ذلك من الأمور، فحقه أن يربح. والقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير ونهى عنه، قال إن الله هو المسعر. واختلف هل مسعر اسم من أسماء الله جل وعلا، والصحيح أنه ليس من أسماء الله وإنما هذا من أفعاله سبحانه وتعالى، أنه هو المسعر جل وعلا، هو القابض وهو الباسط، حتى عبد الباسط ليس من أسماء الله. طيب، على خلاف بين أهل العلم، هناك من يرى أن الباسط من أسماء الله والقابض كذلك من أسماء الله جل وعلا. على كل حال، أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. وعن سعيد بن المسيب عن معمر عن عبد الله عن رسول الله،
عن معمر،
عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم.
نعم، الاحتكار محرم لأنه فيه إضرار بالناس، الاحتكار فيه إضرار بالناس، ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يحتكر إلا خاطئ يعني عاصي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، رواه البخاري هكذا. ولمسلم من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمرا، قال البخاري والتمر أكثر. وقد روي عن ابن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، ورواه البرقاني وزاد من تمر.
ورواه البرقاني
وزاد من تمر.
نعم، من حيث ابن مسعود صحيح، صحيح البخاري، لكن البرقاني زاد من تمر. على كل حال، بيع المصراه، المصراه هي الناقه او البقره او الشاة او المعزه التي لا تحلب يومين، يعني يتركها ما الاصل تحلب كل يوم هي، طيب، فيتركها ما يحلبها يومين فيصير الضرع كبيرا، فالذي يراه يظن هذا يعني في يوم واحد يكون ضرعها بهذا الحجم، فهذا فيه غش للناس، فيه غش للناس، لأن الناس يحبون البقرة التي لها يعني ضرع كبير لأن حليب أكثر، أو كذلك الناقة أو الشاة سواء كانت من المعز أو من النعاج فيكون فيها حليب كثير، فالذي لا يدري أنها تركت يومين لم تحلب يظن أن هذا هو ضرعها اليومي، كل يوم هكذا ضرعها، فيشتريها على هذا الأساس، ثم يتبين له بعد أن يذهب بها إلى البيت ويحلبها غدا وإلا الضرع أصغر. طيب، أين أمس؟ ما علم أن ذاك الذي باعه غشه، إلا إذا أخبرها قال ترى يومين لم أحلبها، أما إذا لم يقل له فهذا غش، هذا نوع من الغش. طيب، الآن الذي اشتراها الآن وعلم بعد ذلك أنه غش وأن ليس هذا ضرعه الطبيعي، ماذا له؟ قالوا إما أن يعيدها، يقول لها هونت ما بيها، رجع لي فلوسي، أنا كنت أظن هذا ضرعها، ما دريت أنك مخليها يومين ما حلبتها، فله أن يردها، له أن يردها. ولكن والحليب اللي أخذه، أنا أخذ حليب يومين، هذا أيضا له قيمة، قال ومعها صاع من تمر مقابل الحليب الذي أخذه، مقابل لأنه حلبها ثم تبين له أنها ليست كذلك، فهذا الحليب الذي استفاده من حق من؟
البائع،
صاحبها الأصلي البائع، فلذلك يردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل الحليب الذي استفاده. في بعض الروايات، هذا في الصحيحين، في بعض الروايات أنه قال لا سمراء، لأن البعض يقول بدل صاع من تمر ممكن يعطي قمح، السمراء يعني القمح، طيب قال ممكن يعطي قمحا بدل الصاع من التمر، لكن الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح، وصحيح أنه تمر صاع من تمر، لأنه هو المقياس المقبول عند الناس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه وصحح
نعم
وصححه أبو الحسن بن القطان.
نعم. بالنسبة للحديث السابق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يردها وصاعا من تمر، هناك قول لبعض أهل العلم وخلاف قول الجمهور، لأن الجمهور على أنه صاع من تمر على بناء على ظاهر الحديث، بعض أهل العلم قال يعطى من قوت البلد، إذا لم يكن التمر من قوت البلد يعطى من قوت البلد، وهذا اختيار القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى المالكية. على كل الحديث الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صاحب صبرة، صبرة يعني إناء فيه الطعام، فالصبرة اللي فوق جيد اللي تحت فيه ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الصبرة فنالت أصابعه بللا، قال ما هذا يا صاحب الصبرة؟ في ماء تحت. قال أصابته السماء يعني المطر، أصابه المطر، قال لماذا لم تجعله فوق؟ يعني فيه غش، وإذاك الآن بعض الناس مثلا يبيع الطماطم مثلا الطيب يحطه فوق، الخضر أو الفاسد خليه تحت، أو البطاط أو التفاح أي بضاعة، المهم يجعل الفاسد تحت، هذا غش، كله غش، يجب أن يكون كله ظاهرا ثم يبيع الناس يقول هذا اللي موجود، أما يغش يحط سيء تحت وكذا هذا كله من الغش، ولذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا جعلته أعلى حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، فسماه غشا صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر الخراج بالضمان، أي أن الذي يستفيد هو الذي يدفع، يعني كثر ما تأخذ تعطي، تأخذ تعطي، الخراج بالضمان. مثال يعني لو إنسان رهن مثلا بعتك شيئا مثلا أو اقترضت مني مثلا 100 دينار، قلت أريد منك 100 دينار، أقول طيب وهذه 100 متى ترجعها؟ يقول ارجعها بعد شهر. طيب وش اللي يضمن لي أنك ترجعها لي بعد شهر؟ قلت لا ترجعها بعد شهر. قال ماذا تريد؟ قلت أعطني رهنا، رهن يضمن لي حقي، إذا ما رجعتها بعد شهر أبيع الرهن وأخذ حقي. وعادة أن الرهن يكون أغلى من البضاعة، فيقول طيب أرهن عندك هذه البقرة، أرهن عندك هذه البقرة، طيب هذه البقرة ما تبي أكل، ما تبي شرب، ما تبي رعاية، إذا أنا اللي سأنفق عليها، إذا أنا اللي أخذ حليبها. الخراج بالضمان، الضمان يعني أنت تدفع أنت تأخذ، واضح؟ فإذا كان لك عناية بها تأخذ، لكن لو قال أرهن عندك مثلا سيارتي، السيارة ما واقفة بالشارع ما علي منها أنا، طيب هنا ما في، ما أدفع شيء لك لا أخذ شيئا، لكن إذا دفعت تأخذ، إذا ما دفعت ما تأخذ. إذا قال الخراج بالضمان، يعني الذي يبذل هو الذي يأخذ، فاللي لك ربحه عليك إيش خسارته، ما لك ربحه ليس عليك خسارته، وهكذا. نعم. والحديث فيه ضعف اللي هو الخارج، لكن تلقاه أهل العلم بالقبول، والمعنى مقبول عند أهل العلم أن الخراج بالضمان. نعم.
باب الخيار في البيع. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل لو أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه أحمد، وهذا لفظه، أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وللدارقطني حتى يتفرقا من مكانهما.
نعم، الحديث الأول هو العمدة، حديث أول حديث ابن عمر متفق عليه، هو العمدة في هذا الموضوع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا يسمى خيار المجلس. خيار المجلس كما قلت قبل قليل، إذا تم البيع في المجلس وما زلنا في المجلس فأي واحد له الحق أن يغير رأيه، يقول: لا، تم البيع. ما في تم البيع طالما نحن في المجلس، فكل واحد منا له خيار المجلس، له أن يغير رأيه بدون إبداء أي أسباب. هذا خيار أعطاه الله إياه، يسمى خيار المجلس. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا تفرقا تم البيع، ليس لأحد أن يرجع عن البيع هنا إلا برضا الآخر. أما إذا لم يتفرقا وما زال في المجلس فكل واحد منهما بالخيار، يعني له أن يتراجع عن البيع. وهناك خيارات أخرى، وهي خيار التدليس، خيار العيب، خيار الخلف في الثمن، الخلف بالمثمن يعني صفة في المبيع، خيار المدة، خيار الشرط. هذه يعني خيارات يذكرها أهل العلم في كتب الفقه، لكن الشاهد هنا هو خيار المجلس، وهو أنهما إذا تفرقا انتهى الخيار، أو أن يسقط أحدهما حقه، أن يسقط أحدهما حقه، خاصة إذا كان معروفا مثلا أنه يتراجع كثيرا، فهذا تم البيع الآن، قال: بعني هذه الساعة، قال: بعتك بكم؟ قال: ب100 دينار، قال: تفضل هذه 100، تفضل، استلم بضاعته واستلمت بضاعة واستلم المال، تم البيع هنا، مبادلة مال بمال، وتم البيع بالرضا من الطرفين. فشوي قال لي بعد ساعة نص ساعة، المهم وحنا جالسين في المجلس، قال: تدري، عطني ساعتي، خذ فلوسك يا ولد الحلال، تم البيع ما زلنا في المجلس. وبعض أهل يفرق المجلس، هل هو مفارقة الأبدان أو مفارقة الكلام، يعني صار حديث آخر في المجلس. على كل حال، المهم ما زال له الخيار فتراجع، له الحق في ذلك. لكن لو قلت له: ليس لك خيار مجلس، ما تراجع، أو هو قال لي ما تراجع، إما أن جميعا نسقط حقنا، أقول: لا أنت تتراجع ولا أنا تراجع، تم هنا سقط خيار المجلس، أسقطناه، أو أنه واحد منا أسقطه، يسقط. إذا لم يسقطه أي واحد منا فما يزال كل واحد منا له الحق في خيار المجلس. إذن إما أن نسقطه جميعا، وإما أن يسقطه أحدنا، وإما أن لا يسقطه أحد. هذا بالنسبة لخيار المجلس. الحديث الثاني يخالفه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا أن تكون صفقة خيار. الصفقة يعني صفقة، نفس المعنى. طيب، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. هذه الرواية ضعيفة، لا تثبت، هذه الرواية ضعيفة لا تثبت، وهي مخالفة للحديث السابق، وهو أنه له الخيار ما لم يتفرقا، إذا تفرقا إذن الأصل له ذلك. وحتى اللفظ نفسه، خشية أن يستقيله، الإقالة غير الخيار، الخيار حق، لكن يستقيله هنا طلب منه، ولذلك الإقالة مستحبة. يعني إذا تم البيع مثلا بيني وبين عبد العزيز الآن، مثلا قلت له: بيعني ساعتك ب100 دينار، قال: بعتك، أنا قل اشتري، سواء سلمته أو لم أسلمه، وتم وافترقنا، خلاص تم البيع. وما تم البيع بعد يومين ندم، فجاءني قال: هونت. ما في هونت، تم البيع. لكن يستحب لي طالما انه ندمان وكذا ان اقيله وقال يلا خلاص كل واحد عطني فلوس وخذ ساعتي. هذا فضل مني، هذه اقاله، هذه الاقاله وهي تفضل من احدهما. لكن الحديث يقول لا يتفرغ خشيه ان يستقيل. طيب خشيه ان يستقيل، واذا لم يتفرغ ياخذ غصب بدون استقاله، فدل على ضعف هذه الروايه اصلا. نعم.
باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وعن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا. رواه ابن ماجة ورجاله رجال الصحيحين، ورواه الحاكم وقال: على شرطهما. وزاد: إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأربى الربا عرض الرجل المسلم.
نعم. باب الربا. الربا من المحرمات التي تأخر يعني الفصل فيها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: وإن كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ما أضع من ربا العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والربا كما هو معلوم عند أهل العلم نوعان، وهو ربا الفضل وربا النسيئة، ويقال له ربا الأجل. والبعض يفرق بين ربا النسيئة وربا الأجل، لكن الظاهر أنهما واحد. وربا النسيئة محرم لذاته، وربا الفضل محرم لغيره. والفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أن المحرم لذاته لا يجوز إلا يعني في الضرورة، أما المحرم لغيره وهو ربا الفضل يجوز عند الحاجة. وذلك قبل قليل ذكرنا اللي هو بيع العراية، وبيع العراية من ربا الفضل لكنه جاز عند الحاجة. ومنه كذلك النظر للمرأة، النظر للمرأة محرم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لكن يجوز أن ينظر إلى الخطيبة إذا خطبها مع أنها ليست من محارمه ولا زوجة له، ومع هذا ينظر إليها أبيحة. لأن قال ما قال: لأن النظر للنساء محرم لغيره وليس لذاته، لأنه يؤدي إلى الزنا. فالمحرم لغيره يقولون يباح عند الحاجة، بينما المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة. ومنه الصلاة في أوقات النهي مثلا، أوقات النهي محرم لغيره حتى لا نتشبه بعباد الشمس مثلا عند شروقها وعند غروبها. فإذاك لو دخل الإنسان المسجد مثلا، هناك من أهل العلم يقول يجوز الصلاة هذه اللي هي ذوات الأسباب عند الشافعي وأحمد، يعني مشهور عند الشافعي أنه يجوز أن يصلي ذوات الأسباب في وقت النهي. قال إيش؟ قال: محرم لغيره وليس محرما لذاته. على كل حال، فالربا نوعان، إذا محرم لذاته ومحرم لغيره. المحرم لذاته هو ربا النسيئة، والمحرم لغيره هو ربا الأجل. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من الموبقات أكل الربا. والفرق بين التجارة والربا أو بين التاجر والمرابي أن التاجر يعني يجتهد في تفكيره في جهده البدني، بين المرابي قاعد بس يعطي هذا الفلوس يأخذ منه أكثر، فلا جهد ذهني ولا جهد بدني، بينما التاجر يجتهد. والتاجر كذلك مقامر، يعني ممكن مغامر، يعني ممكن يكسب ممكن يخسر، ممكن فيه مغامرة. بين المرابي لا يغامر ولا شيء أبدا، ضامن الربح مقابل المال الذي أعطاه للناس. وكذلك المرابي يستغل حاجة الناس، بينما التاجر لا، بالعكس ينفع الناس، يأتيهم بما يحتاجون إليه فيبيعهم ويأخذ أمواله وهكذا. فهذا الفرق بين الربا لكن الحديث الثاني الذي ذكر، وهو أن الربا أشد من 36 زنية أو كان يأتي الرجل أمه، هذا كله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني مشهورا عند الناس ويتعاطاه الناس. وهذا كما قال البيهقي متنه منكر، يعني لا يمكن يكون درهم ربا أشد من 36 زنية، ولا يمكن يكون درهم ربا أشد مثل أن يأتي الرجل أمه في جوف الكعبة، لا يمكن. صحيح الربا حرام لكن ما يصل إلى هذا، بل قد يكون الزنا بالأم أعظم من جميع أبواب الربا. يعني فالمتن منكر، هذا غير أن السند ضعيف جدا، السند ضعيف جدا والمتن أيضا منكر. وإذاك فيه محمد بن غالب صدوق يهم وقد خولف، وأما رواية أن 36 زنية فضعيفة جدا لا تثبت، بل إن ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات، ابن الجوزي ذكر حسنه نعم بعض أهل الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى بمجموع طرقه وكذا، لكن لا يثبت. وقلنا ابن الجوزي ذكره في الموضوعات، وابن أبي حاتم ذكره في الحديث المعلة ضعيفة. فالقصد أن الحديث لا يثبت، اللي هو درهم ربا أشد من 36 زني، أو درهم ربا كأن يأتي الرجل أمه في جوف الكعبة، كل هذا لا يثبت. والربا محرم من كبائر الذنوب، لكن ليس لهذه الدرجة والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك
شيخ. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا منها بناجز. متفق عليه. وعن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إن كان إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا، ثم ابتع بالدراهم جنبيا،
جنيبا
اكتب خطأ إن شاء الله،
ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، ولمسلم وكذلك الميزان. متفق عليه. وكذلك الميزان متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة، عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. وعن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال له: بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام، مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. وعن فضالة بن عبيد الله قال: اشتريت يوم خيبر قلادة بإثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من إثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم.
رواها
مسلم
الحديث ثلاثة.
نعم شيخ، جزاك الله خير، أحسن الله إليكم.
نعم. وعن
طيب، هذه الأحاديث مجموعة أحاديث كلها تدل على قضية واحدة، وهي أن هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، قسمها أهل العلم إلى قسمين: موزونات ومكيلات. فيقول: الذهب والفضة موزون، والتمر والشعير والقمح والملح مكيل، يعني يباع بالكيلة، بالكيلة يكال كيلا، ملء الكيلة، بينما الذهب والفضة بالوزن، يوزن وزنا. فهذه الأشياء إما أن تباع ذهب بذهب أو ذهب بفضة. الذهب والفضة الآن قلنا قسم لوحدهما، خلنا نقول جهة اليمين الذهب والفضة، والتمر والقمح والشعير والملح جهة اليسار، مجموعة، هذه مجموعة موزونات وهذه مجموعة مكيلات. الآن نأتي للموزونات. الموزونات هي الذهب والفضة. يقول إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة، نفس الجنس نفس النوع، نفس الجنس موزون نفس النوع، ذهب ذهب فضة بفضة، فإذا كان نفس الجنس ونفس النوع يشترط أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، كيلو بكيلو، سلم مستلم مع بعض. إذن يشترط المثلية ويشترط التسليم، كم شرط؟
شرطان.
شرطان. نفس الشيء فضة بفضة، كيلو فضة مقابل كيلو فضة، ولازم يكون إيش؟ يدا بيد. نفس الشيء التمر، تمر بتمر، صاع بصاع، ويد بيد، ملح بملح، قمح بقمح، شعير بشعير. إذن إذا كان نفس الصنف ونفس الجنس فإنه لابد أن يكون يدا بيد نفس ومثلا بمثل. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم، نرجع الآن للذهب والفضة. إذا اختلف ذهب بفضة، أعطيتك ذهبا وأخذت منك فضة، واضح؟ أو أعطيتك فضة وأخذت منك ذهبا، المهم أنه اختلف الآن، لكن نفس النوع نفس الجنس عفوا موزون، وهناك إيش؟ مكيل قلنا. طيب نفس اختلف النوع، هذا ذهب بفضة. قال فإذا اختلف الجنس والنوع اختلف النوع والجنس واحد كله موزون، فهنا يجوز إيش؟ يجوز المفاضلة، لكن لازم يدا بيد. يعني ممكن كيلو ذهب مقابل 20 كيلو فضة، إذا ما تساويا، لكن لابد يكون إيش؟ سلم مستلم، لابد يدا. إذا كم شرط؟ شرط واحد. لما كان ذهب بذهب شرطان، لما صار ذهب بفضة شرط واحد. نرجع للمكيلات نفس الشيء، إذا كان تمر بتمر كم شرط؟ شرطان، وهو إيش؟ المثلية والتسليم يدا بيد. لكن إذا كان تمر بقمح، قمح بشعير، ملح بتمر، اختلف الآن. طيب فهنا قالوا يشترط التسليم ولا يشترط المثلية. ممكن كيلو تمر مقابل 5 كيلو ملح، ماكو مشكلة، لكن أيضا لابد يكون إيش؟ يدا بيد، يدا بيد. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن بالنسبة للموزونات إذا اختلفت أو إذا اتفقت الموزونات ذهب بذهب بشرطين، وهما المثلية والتسليم يدا بيد. إذا اختلفت ذهب بفضة
التسليم،
لا يشترط المثلية لكن يشترط إيش؟
التسليم.
التسليم يدا بيد. نفس الشيء بالنسبة للمكيلات. طيب موزون بمكيل، ذهب بتمر، فضة بملح، واضح؟ بدون شروط، لا مثلية
ولا تسليم.
ولا تسليم. ممكن أعطيك الفضة اليوم كيلو فضة، بعد شهر تعطيني 50 صاع تمر، ما في مشكلة. إذا لا مثل ولا يدا بيد. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذا هذا بالنسبة لهذه الأصناف الستة. طيب إذا كان نفس الجنس ونفس النوع بشرطين، إذا كان نفس الجنس اختلف النوع شرط واحد. نعم، هذه كل أحدها تدل على هذه القضية ذاتها. طيب يبقى عندنا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب اللي هو التمر الجنيب، فرأى أنه قال هذا يعني أول مرة أشوف هالتمر هذا، قال هذا نشتري الصاع بصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الربا، بيع الصاع اللي عندك ثم اشتر ما شئت، أو الصاعين اللي عندك ثم اشتر ما شئت. لماذا؟ لأن تمر بتمر لابد يكون إيش؟ مثل بمثل. هذا صاع بصاعين، إذا اختلف ما صار مثلا بمثل، لا يجوز. حتى واحد يقول طيب هذا تمر إخلاص، هذا تمر برحي، هذا تمر حلاوي، هذا تمر خضري، نفس الشيء لا يجوز، لابد يكون صاعا بصاع. نعم، بس يبقى حديث اللي هو 87، حديث معمر، لأن اختلف هنا شعير بقمح، صحيح؟ إنه أرسله بقمح فباعه واشترى أكثر منه شعيرا، يجوز هنا؟ يجوز، لكن معمر كان محتاطا، معمر بن عبد الله كان محتاطا وهو الصحابي، أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع يعني من الشعير، يعني ليس صاعا بصاع، لكن كان يدا بيد، لكن لم يكن مثلا بمثل، لأن هذا شعير وهذا قمح. فلما جاء أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. هذا رأي معمر رضي الله عنه، والصحيح أنه يجوز المفاضلة، تجوز المفاضلة طالما أنه قمح وشعير اختلف النوع فلا مانع من الزيادة. وإذا قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، فقال لابد كلها كذلك. والصحيح الطعام بالطعام إذا كان من نفس النوع، لكن إذا اختلف النوع لا. نعم.
وعن الحسن
بيّن قال فإنه ليس أخاف أن يضارع، يعني عمل على سبيل الاحتياط والورع رضي الله عنه. وكذلك حديث فضالة بن عبيد أنه لما اشترى قلادة لقي فيها، لأنك قبل يشترون بالذهب، عملتهم الذهب، فاشترى قلادة بالذهب بذهب، فلما فصلها وجد الذهب اللي فيها أكثر من الذي دفعه، فما صار مثلا، صحيح كان لكن ما كان مثلا بمثل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل، دام انك اخرجت الذهب لا بد حتى يكون مثلا بمثل. نعم.
احسن الله عليك. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة. وعن نعم. نافع
هذا الحديث حقيقة فيه يعني كلام لأهل العلم، ومن حسنه من أهل العلم حسنه لغيره، أن النبي نهى أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة، وذهب إليه أكثر أهل العلم، وبعض أهل العلم قال يجوز الحيوان بالحيوان ليس من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز الجيش، فكان بعد ذلك لما انت ما عنده إبل ولا شيء حتى يجهز بعض المقاتلين، فكان يشتري البعير بالبعيرين، البعير بالبعيرين نسيئة. هو البعير بالبعيرين يدا بيد ما عنده مشكلة، لكن نسيئة المشكلة بالنسيئة، أنه ليس يدا بيد. يقول له أعطنا بعيرك الآن، وإذا جاءت أموال الصدقة نعطيك بعيرين. فأول شيء إذن ليس مثلا بمثل، وليس إيش، وليس يدا بيد. فهل يقاس الحيوان على هذه الأشياء الأصناف الستة؟ بعض أهل العلم قال يقاس، والصحيح أنه لا يقاس. وذاك يجوز مثلا بيعك سيارة بسيارتين أو قلم بقلمين، سواء كان حاضرا أو نسيئة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. هذا على أن الحديث كما قلنا في ضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فيه ضعف، ومن حسن حسنه لغيره. وأحسن منه حالا وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش فجهزه يأخذ البعير بالبعيرين، والله أعلم. لأن على كل حال رواية الحسن عن سمرة ضعيفة منقطعة، هذا الأصل فيها إلا استثنى بعض أهل أربعة أحاديث ليس هذا منها. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود وروى الإمام أحمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر ورجال إسناده رجال الصحيح.
نعم. هذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إذا ركنت إلى الدنيا، قال إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هي باب من أبواب الربا، العينة باب من أبواب الربا. بدل أن يقول له أقرضني ألفا وأعيدها لك ألفا ومئتين، يقول بعني هذا بألف ومئتين واشتره مني بألف نقدا. هو يعني ربا، لكن يتلاعبون فيه. هذا بيع العينة. وأخذتم أذناب البقر، المقصود هو الركون إلى الدنيا، يعني يمشي خلف البقرة يعني في الحرث. طيب. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الحديث حقيقة معناه خطير جدا، والأمة الآن يعني ركنت إلى الدنيا إلا من رحم ربي تبارك وتعالى، وصارت الدنيا هي مطلب كثير من الناس. ولكن الحمد لله أن الحديث هذا لا يثبت، ولو ثبت مصيبة. هذه يعني الحديث يعني منقطع، كل طرقه لا تخلو من مقال، إن كان حسنه بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يثبت، كل طرقه لا تخلو من ضعف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والقاسم مختلف في توثيقه، والترمذي صحح حديثه.
نعم، القاسم بن عبد الرحمن الذي يروي عن أبي أمامة رضي الله عنه مختلف فيه، هناك من ضعفه هناك من قوى أمره، ولكن مع هذا لا يقوى على التفرد، لا يقوى على التفرد، يتفرد بالحديث دون أن يتابعه غيره، خاصة أن المتن فيه شيء من النكارة، المتن فيه شيء من النكارة، وإذا قال يعني من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية قبلها أتى بابا عظيما من أبواب الربا، لا يصل إلى هذا الحد، لا يصل إلى هذا الحد، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وبالتالي يعني الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بأس الإنسان إذا أهدي له هدية مقابل شفاعة شفعة دون أن يشترط قبل الشفاعة، فلا بأس إن شاء الله تعالى. نعم.
باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إذا كان نخلا بتمر، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. بيع المزابنة مر بنا، وهو أن يبيع التمر مكيلا بمخروص، المخروص المقدر، المخروص المقدر من الخرص وهو الظن. فأنت ترى النخلة مثلا تقول هذه فيها 50 كيلو، هذا خرص، هذا خرص، إن كنت يعني جيدا في هذا الأمر يعني يطلع فيها 48-52، يعني تكون قريبا منها، لكن يقينا ما تطلع 100%، لا، تقديري هذا. والمكيل لا، هذا 100% لأنه مكيل، فلا يجوز بيع مكيل بمخروص، لا يجوز بيع مكيل. طيب شو أسوي أنا؟ أريد هذا، اشتره بمال، ما يصير تمر بتمر، ما يباع تمرا بتمر، وإنما اشتره بمال، ما في مشكلة، اشتره مخروصا بمال، ما لا يشترط مثلا بمثل، صح ولا لا؟ الذهب بالتمر لازم مثلا بمثل؟ لا، المثل بمثل ماذا؟ تمر بالتمر. فهو يريد أن يبيع تمرا بالأرض بتمر في النخلة، قل لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا تقدير، هذا يقين. ولذلك قالوا الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفارقة أو المفاضلة، فلا يجوز هذا البيع، لا يجوز هذا البيع. وكذلك بالنسبة للزرع، إذا كان في سنبله وهذا، أو العنب على شجرة العنب وهذا عنب مخروص مكيل، كل هذا لا يجوز، حتى لا ندخل في قضية ليس مثلا بمثل. ثم استثنى العرايا، ومر بنا قريبا بيع العرايا، ونبه عليه الشيخ كسر إن العرايا مستثناة، العرايا مستثناة لأن الناس تريد الرطب ولا تريد أن تنزعه من النخل، فتبيع المكيلة برطب مخروص، برطب مخروص، حتى كل يوم تأخذ منه قليلا لتأكل منه وكذا، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وإنما اشترط أن يكون ليس عندهم مال ومحتاجون إلى الرطب، وأن لا يزيد على خمسة أوسق أو لا يصل إلى خمسة أوسق على خلاف في هذه المسألة. لماذا؟ قال لأن الرطب مو مثل التمر، الرطب مو مثل التمر، لأن التمر كما تلاحظون يعني أول شيء يلصق بعضه ببعض ما يكون في فراغات بينه، صحيح؟ ويكون داخله أيضا ماء فيكون مليء بالماء وداخله فراغ، وبين التمر الرطبة والرطبة فراغ، بينما التمر متلاصق بعضه. يعني نتكلم عن ها يلا زين، يعني شوف هذا 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 الكأس الآن ما يشيل له ثلاث رطبات فقط، بس انت امتلأ وفيها بينها فراغات، غير ان الواحدة منها داخلها في فراغ ايضا مو كلها لحم كما يقال، بينما التمرة لا كلها مليئة. شوف الآن لو سويتها تمرة الآن، لو رصيتها هكذا صارت تمرة الآن، شوف كم تأخذ من المكان أقل، فملء هذا من التمر هل كمله من الرطب؟ لا يختلف. ولذلك جزاك الله خير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يبس ينقص، قالوا نعم طبيعي جدا ينقص لأن الماء اللي فيه يروح والفراغات اللي تكون بين الرطبة والرطبة تذهب، فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما أذن بالعرايا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب بيع الأصول والثمار. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة وابن حبان والحاكم، وقال على شرط مسلم ولم يخرجاه.
نعم. بيع الأصول والثمار، الأصول اللي هي النخلة كاملة، الثمار الثمر الذي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، يعني ما تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لماذا؟ قد لا تصلح، قد تفسد بعد ذلك وتصير مشاكل بين الناس. قال لا، ما يبدأ البيع حتى يبدأ الصلاح. كيف يبدأ الصلاح؟ قال تحمر أو تصفر، وكل ثمرة أهل الخبرة يعرفون، أهل المزارع يعرفون، يقول بدأ الصلاح، الآن بدأ صلاحها، خلاص مسكت نفسها كما يقال، بدأ النضج فيها، هذا بدو الصلاح، هذا بدو الصلاح. وبالنسبة للثمرة بلونها، وبالنسبة للحب باشتداده، يعني ما يكون لين رطب، يشد الحب معناته بدأ إيش؟ بدأ الصلاح. بالنسبة للثمر اللون يتغير، وبعضها بالطعم يبدأ صلاح، وبعضها بالماء الذي يكون فيها، ويختلف من ثمرة إلى ثمرة. وإذا قال نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. طبعا يتكلم عن العنب اللي كان عندهم، العنب في مكان آخر أخضر أو أحمر، ويتكلم عن العنب الذي عندهم صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعها، تؤبر يعني تلقح، قال طبعا لقحت معناتها جاهزة للثمرة، خلاص بدت يعني الثمر. فأنا بعت النخل الذي عندي بعد أن أبرته، بعد أن لقحته، الذي اشترى النخلة مني الثمرة لي، الثمرة لي، إذا طلعت الثمرة أنا أخذ الثمرة منه. لكن إذا اشترط، شاطر هو يعرف يفهم هالأمور هذه، اشترى النخلة ويدري أن هذا وقت التلقيح وأني لقحتها زين، فجئت واشترى النخلة فقال شوف مو تجيني تأخذ الثمرة، أنا اشتريت النخلة مع ثمرتها، انتهينا. فيكون اشترط هذا خلاص، فإذا اشترط البائع أو المشتري انتهى الأمر. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم.
نعم. الجوائح اللي هي الريح الشديد، المطر الشديد، البرد الشديد، هذه جوائح التي لا دخل للإنسان فيها، يعني غصب عليه. طيب، فلو أنا بعت مزرعتي لشخص وقبل أن يستلمها جاءت جائحة وأفسدتها، أو قبل أن ينضج الثمر مثلا، على من؟ عليه هو، على البائع. لماذا؟ أنا للحين أنا ما استلمت، إلى الآن أنا إيش؟ لم أستلم. فعلى الذي باع، الجوائح إذا جاءت تكون على البائع وليس على المشتري. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير.
إذا كان في أحد عنده سؤال، لحظة شوي بس شوف وين نقف. سم إيه؟ نعم. لا، هو في الأصل هذا لا يكون سمسارا، لأن في ضرر على البائع اللي هو صاحب البادية، لكن هذه الآن الشركات التي تجعل لها يعني وكيلا مثلا، هذا لا يكون سمسارا على أهل البادية، لذلك لا يتضررون هؤلاء، هذه الشركات لا تتضرر، بل هي تحتاج إلى وكيل لها في هذه الأماكن، والظاهر هذه ترجع إلى ولي الأمر. والأصل لا، الأصل لا يجوز، لكن إذا ولي الأمر أقرها خلاص الأصل إيه؟ نعم لا يجوز، إيه احتكار هذا. كيف؟ إيه نعم. هو يسأل يقول الربا هل في هذه الأصناف الستة فقط أم يقاس عليها غيرها؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، الجمهور يقيسون عليها غيرها، الجمهور يقيسون عليها غيرها، وهناك من أهل العلم من يقف عند هذه الأصناف الستة، وهذا الذي تميل إليه النفس أنها تقف عند هذه الأصناف الستة، والله أعلم. لا، ينظر، يقول اشترى سيارة ثم ظهر أن فيها عيبا، فماذا عليه؟ هل يردها ويرد أجرة المثل؟ حسب، إذا كانوا هم غشوه فلا لا يدفع لهم شيء، يردها ويأخذ ماله أو يعوضه عن العيب. إذا رضي يقول له خلاص العيب ننقص لك 1000 مثلا، ننقص لك 500 مثلا عن العيب الذي هو، رضي ما في مشكلة، يقبلها مع الأرش أو يقبلها بدون الأرش. أما إذا لم يعلموا بهذا العيب، نعم يردها ويرد أجرة المثل. إيه رضي، هو رضي، نقول إذا ما رضي يردها، حسب الغرر. بعد الغرر هم فيه تفصيل، يعني هل عيب مؤثر أو عيب غير مؤثر؟ ممكن يكون العيب غير مؤثر، عيب يسير يعني، عرفت؟ مثل ما فيها دواسات مثلا بالأرض مثلا، هذا عيب غير مؤثر يعني حيث النير، لكن يعوض، يعطى تعويضا عنه. اي نعم. شراء الذهب عندي يشتري الذهب من برا، هو على كلام يعني، هل المال يعتبر ذهب ولا ما يعتبر ذهبا؟ يعني الكلام ان المال هل يعامل معاملة الذهب او لا؟ الدنانير هذه هل تعامل، من يرى ان الدنانير تعامل معاملة الذهب يقول يدا بيد، ومن يقول ان هذا المال لا يعامل معاملة الذهب خاصة مثلا بالكويت يقول سلة عملات مو ما ليس ما يعادلها من الذهب مثلا، فيقول لا يشترط هذا. ففيها خلاف على يعني هل اعتبار الأموال الحالية هي ذهب أو ليست بذهب؟ والله الأحوط لا يدا بيد. قصدك يصير بحسابك على طول؟ خلاص إذا صار بحسابك ما في مشكلة إن شاء الله. أي نعم. مثل الحين لما تشتري من الذهب وتعطيه كينت مثلاً. حول بحسابه على طول مباشرة، تعتبر يدا بيد. نعم. ايش؟ اي نعم يعطيه ذهب وياخذ منه ذهب اخر مثلا مصاغ يكون في صياغه مثلا معينه، او يكون يعني الحريم احيانا يصير عنده ذهب استعملته لين خلاص ملت منه تبي نوع ثاني فيتبادلون، بس لازم يكون مثلا بمثل ويدا بيد وزن ايه الوزن الوزن لازم كان ايش؟ لا العيار معناته مو ذهب خالص لا يحسب من عيار، يعني عيار 18 مو مثل عيار 24 لان هذا ذهب مخلوط 18 24 ذهب خالص لا يفرق. اي ما يصير ما يكون وزنا بوزن لان 21 مخلوط 24 صافي. طيب هذا يقول في صلاة الظهر صليت الركعة الأولى وبعدها جلست التشهد الأول بالخطأ ظن مني أني قد انتهيت من الركعة الثانية، وبعد التشهد انتبهت بأني في الركعة فقمت وأكملت الركعة الثانية وجلست مرة أخرى للتشهد الأول، فما حكم صلاة صحيحة؟ وكان ينبغي أنها تسجد للسهو أو يسجد للسهو، ما أدري رجل أم امرأة، المهم يسجد للسهو بعد ذلك، لكن صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى دام أنه جلست أو جلس للسهو. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.